بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وكما بيّن شيخنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم حفظه الله تعالى، أن هذه الدورة العلمية التي تنظم في هذه الجمعية الثقافية بمدينة ريوش بأسبانيا تحت عنوان تربية الأبناء والتحديات المعاصرة، وبدأ شيخنا وحبيب قلبنا فضيلة الشيخ فتحي حفظه الله تعالى، والتقط الآيات التي قرأها الشيخ عبد الحكيم قبيل اللقاء في مقام تربية الأبناء، وسوف أسير على خطى الشيخين حفظهم الله تعالى، وسوف أقف مع قراءة فضيلة الشيخ عبد الحكيم في صلاة المغرب. الشيخ بدأ القراءة في الركعة الأولى بسورة الضحى بعد الفاتح، وهذه السورة فيها من الفوائد ما فيها، فيها من التربية والإعداد ما فيها، فتعالوا نقف وقفة سريعة بين آياتها، وخاصة أن هذه السورة المباركة فيها بيان التكريم والتشريف لهذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفيها الرد على مزاعم السفهاء من المشركين خاصة بعد فتور الوحي، لأنه كما تعلمون نزل الوحي على قلب نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في غار حراء، وأولى الآيات كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبعدها نزل نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم فزعا من شدة الوحي، فاستقبلته أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها خير استقبال، هيأت له الفراش وأعدته له بعد أن قال زملوني زملوني دثروني دثروني، فهيأت له فراشه، ثم استيقظ من نومه فقص عليها ما رأى وما سمع، فقالت كلمات التثبيت والإعداد، قالت إن ربك لن يخزيك أبدا، لماذا؟ إنك تصدق الحديث وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، فلن يخزيك ربك أبدا، لأن من هذه صفاته فلن يخزيه الله عز وجل أبدا. وعرضت أمره على ابن عمها ورقة رضي الله عنه الذي كان على علم بالكتب المنزلة، فبشر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى من قبل، وأبشر يا محمد فأنت نبي آخر الزمان، واعلم أن قومك سيخرجوك. قال أو مخرجيهم؟ قال يا محمد ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه، ولو كنت فيها جزعا لأيدتك وساندتك، أو كما قال ومات ورقة على الإسلام. الشاهد بعد ذلك فطر الوحي وانقطع. انقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، واشتاق النبي إليه، وتطلع النبي إلى السماء، وإذا بمشرك مكة يفرحون ويزعمون أن رب محمد قد قلاه، أي تركه. بعد شهر من فطور الوحي إذا بجبريل عليه السلام ينزل من السماء على كرسي ما بين السماء والأرض بهذه الصورة العظيمة التي استمعنا إليها من شيخنا في صلاة المغرب. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، آيات التثبيت، آيات الإعداد، آيات التربية. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكر مننا امتن الله عز وجل بها على نبيه، عددها بثلاث منن، وفي مقابلها واجبات أيضا عددتها الصورة بثلاثة واجبات، فكل نعمة تقابلها أو يقابلها واجب. أما النعمة الأولى في قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، النبي ولد يتيما عليه الصلاة وأزكى التسليم، فآواه الله عز وجل وحفظه الله عز وجل وجعل لذلك أسبابا، منها كفالة الجد، وبعد موت الجد منها كفالة العم، حفظه الله ورعاه، وهذه نعمة عظيمة. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ضالا أي حائرا تبحث عن الشريعة، لأن الضلال على مائدة القرآن له معان جمة عددت بسبع معان على مائدة القرآن، منها الحيرة البحث، ومنها الخطأ، ومنها ما هو كفر، ومنها ما هو شرك، منها ما هو نفاق، منها ما هو بدعة. فالضلال المذكور في الآية هو الحيرة. كان النبي يتحنس في رمضان من كل عام، يتطلع في الملأ الأعلى في كون الله الفسيح، باحثا عن الشريعة. هذه الحيرة التي كانت عند رسولنا قبل أن يمن الله عليه بالرسالة. ووجدك ضالا فهدى، أي هداك إلى القرآن، هداك إلى الشريعة، هداك إلى المنهاج القويم، وهذه نعمة عظيمة. ووجدك عائلا فأغنى، عائلا أي فقيرا، أغناك طارة بالتجارة في مال خديجة، وطارة برفع راية الجهاد التي منت على الأمة بالغنائم، فأغناك الله عز وجل بعد فقر. إذن نعم عددها القرآن للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في بداية الدعوة. هذه النعم لابد أن تقابل بالشكر. بعدها مباشرة فأما اليتيم فلا تقهر، الجزاء من جنس العمل، الله عز وجل رعاك يتيما وحافظك، فشكر النعمة أن ترعى الأيتام، ولا تقهر اليتيم وتحفظ اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، كنت فقيرا فأغناك فلا تنهر سائلا، إن سألك فأعطه من مال الله الذي عندك، أعطه من الأخلاق التي من الله بها عليك. ولذلك ما قال النبي لسائل الله قط بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه السائل في غلظة شديدة ف
يجذب النبي من تلبيب ثوبه حتى يؤثر الثوب في عنق النبي ويحمر وجه النبي، ويقول له في غلظة: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. فيقول جابر رضي الله عنه وارضاه: فنظرت إلى النبي فإذا به يبتسم ويأمر له بعطاء. جزاء من جنس العمل. وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، كنت حائرا فهداك للشريعة فعليك أن تحدث بالنعم. وقضية النعمة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. النعمة المطلقة هي نعمة الهداية، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة السنة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعمة المطلقة هي نعمة الإسلام، أن جعلك الله عز وجل مسلما، نعمة تحتاج إلى التحديث وإلى الشكر. وهناك النعمة المقيدة: نعمة الخلق، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة الزوجة، هذه كلها نعم مقيدة تستوجب شكرا. ولذلك عندما تكلم القرآن عن نوعي النعم نجده مثلا في قول موسى عليه السلام عندما كان يناظر فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ذكر موسى النعمتين: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، نعمة إيش؟ الخلق. ثم هدى، نعمة الهداية. في قول موسى راعى الترتيب الزمن لا ترتيب الفضل والمنزلة، لأنه لا شك زمنا نعمة الخلق أولا ثم تليها نعمة الهداية. لكن في سورة الرحمن عندما تحدث القرآن عن كلا النعمتين، انظر، لأن سورة الرحمن في بيان الفضل والقدر والمنزلة مش في بيان الترتيب الزمني، قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. الله أكبر، المفترض الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن، لأن نعمة الخلق سابقا. أقول لك أبدا، هنا لبيان القدر والمنزلة، أي النعمتين أفضل قدرا ومنزلة؟ لا شك أنها نعمة الهداية. فسورة الرحمن قدمت نعمة الهداية، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. فهنا الترتيب ليس زمنيا ولكن ترتيب منزلة وفضل. إذن من أعظم وأجل النعم قدرا ومنزلة نعمة الهداية. الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله ورحمته خلقنا، وهذه نعمة، لم يتركنا هملا ولا سدى، بل تعددت منحه الربانية وعطاءاته الإلهية لهذا المخلوق. أولا خلقنا على فطرة سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، خلقت مهيئا للتوحيد، فقد أخذ عليك العهد والميثاق قبل خلق بدنك في عالم الروح. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذه هي الفطرة، جئت إلى الحياة الدنيا مهيئا للتوحيد، مهيئا للإسلام، إذن هذه نعمة، خلق بفطرة سليمة، منحك عقلا متدبرا، وهذه نعمة تستوجب الشكر. أنزل الكتب، وهذه نعمة تستوجب الشكر. أرسل الرسل، وهذه نعمة تستوجب الشكر. أيد الرسل بالآيات والمعجزات، وهذه نعمة تستوجب الشكر. جعل لك واعظا في قلبك يدعوك إلى التصديق بالحق ويحملك على فعل الخير، وهذه نعمة تستوجب الشكر. هذه المنح الربانية والعطاءات الإلهية قابلتها عقبات على الطريق إليه، منها الشيطان وهو العدو. والشيطان ينقسم إلى قسمين، عندنا عدو من الجن وعدو من الإنس. ربنا جعل لكل نبي وكل رسول عدوا، شياطين الإنس والجن. فأنا عندي شيطان جني وشيطان إنسي، والعجيب أن القرآن بيّن لنا كيفية مواجهة كلا العدوين في آيات عجيبة على مائدة القرآن في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده شيطان مين؟ شيطان الإنس. تعامله بالإحسان، تقابل الإساءة بالإحسان، إلا في ساحات الوغى بضوابط الشريعة. فأنت مطالب مع عداوة الإنس أن تعامله بالإحسان إليه، ترد الإساءة بالإحسان. ولذلك أعجبني هذا الموقف من جعفر الصادق رحمه الله. كان له غلام، والغلام كان فقيها. جعفر سأل غلامه وضوءا، أي ماء للوضوء، وطلب منه أن يدفئه على النار لشدة البرد. الغلام حمل الماء الساخن وأتى سيده، تعثرت قدمه فسكب الماء على سيده وغضب سيده. والغلام كان فقيها، فنظر إلى جعفر وقال: يا إمام، قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. وهؤلاء كانوا وقفين مع المنهج كتاب وسنة، تذكروا بالآية فقط انتهت، تذكروا بحديث النبي فقط انتهت. فقال: قضمنا غيظنا. قال الغلام: والعافين عن الناس. قال: عفونا عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فقد أعتقناك لوجه الله رب العالمين. انظر، إساءة أثمرت عتقا لجيل تربى على المنهج، جيل يقابل الإساءة بالإحسان. بهذه بنى النبي أمته وأقام دولته، كان يقابل الإساءة بالإحسان، كيف لا وقد قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما حد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. فشيطان الإنس يحتاج منا إلى إحسان. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تقول: أنا مش قادر أحسن. يبقى لست منهم. الصنف ده اللي شيخنا اتكلم عنهم عباد الرحمن، ده عبادة أهله تأهيلا إيمانيا. مجرد بس ما يسمع قال الله، قال رسول الله، انتهت القضية. نقول لك احسن، خلاص سمعنا واطعنا. يبقى شيطان الانس محتاج مني لايه؟ ليش؟ لاحسان. نقابل الاساءة بالاحسان. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ثم انتقل الى النوع الثاني من الاعداء، شيطان الجن. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لابد أن تفزع إليه بقى، هو الذي يعصمك سبحانه. إذن جعل عقبات على الطريق، منها شياطين الجن وشياطين الإنس، منها الهوى، منها الدنيا، عقبات كؤود على الطريق تحتاج منا إلى فهم دقيق للمنهج. مدام الأمر كذلك فلا سلامة إلا في الاتباع. فالتربية إذن تحتاج إلى منهج، تحتاج إلى اتباع. عندي ولد هبة من الله عز وجل، أنا مسؤول عنه أمام الله عز وجل، لن أتمكن من تربيته إلا بالعلم والمنهج السديد. لذلك ذكرنا شيخنا حفظه الله في دروس مضت قصة لأحد مفكري الجزائر مالك ابن نبي. جاءه جاء يقول: عندي غلام وأريد أن تضع لي برنامجا للتربية. قال: كم عمر ولدك؟ قال: شهر. قال: يا هذا فاتك قطار التربية. يقول مالك ابن نبي: فعدت إلى مكتبتي وقلت: يا ويلي، لماذا قلت للرجل ما قلت؟ ده لسه الولد عنده شهر. يقول: فعدت إلى مكتبتي باحثا فعلمت أنني كنت على حق، فإن تربية الغلام تبدأ من قبل أن يولد، عندما يختار الأب له أما صالحة ويطعمها الحلال، هذه هي البداية. ثم إن حملت بالنطفة يتقي الله فيها ويطعمها حلالا حتى لا يغذى الولد بالحرام. ثم إذا جاء الولد إلى الحياة الدنيا تعهده بالمنهج كتاب وسنة حتى يحفظ. بهذا القدر نكتفي، إن هذه افتتاحية فقط، ونحن معكم على مدار الأيام القابلة نفصل في قضية التربية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.